زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وهذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشباب أو الناس الذين يتزوجون يحتاجون فيها إلى نوع من التوجيه والإرشاد وبيان آداب الشريعة في هذا الأمر. لا بد أن يكون الهدف من الزواج في ذهن الشاب المسلم واضحا، لا بد أن يكون الباعث للزواج باعثا شرعيا، وأن تكون القناعة به قناعة شرعية. إن المسألة في الشريعة ليست مجرد عادة أو تقليد أو أنه أمر من الأمور التي يريد الإنسان أن يفعلها قبل أن يموت، كما قال لي أحدهم مرة، قال: هناك في الحياة ثلاثة أمور الواحد يريد أن يفعلها قبل أن يموت: يتزوج أو يدرس ويتوظف، ويتزوج ويخلف أولاد ثم يموت. فهي عند بعض الناس تقليد أو مهمة من المهمات التي سيفعلها في حياته، ولكن المسألة أسمى من ذلك، والقضية قضية عبادة. إنه لو نوى طاعة الله تعالى لأجر أجرا عظيما. انظر أيها الأخ المسلم إلى ما في النكاح من العفة، عفة النفس وإعفاف الزوجة والاستمتاع المباح الذي جعل الله فيه أجرا في بضع أحدكم صدقة، لما وضعها في الحلال كان له أجر، وكذلك لو وضعه في الحرام كان عليه وزر. لا تنظر إلى قضية الاستمتاع فقط، انظر لقضية العفة أيضا، لأن العفة مطلب شرعي. انظر إلى مسألة تكوين الأسرة التي هي لبنة في بناء المجتمع الإسلامي. يتحول المجتمع إلى مجتمع إسلامي عندما تنشأ الأسرة المسلمة على قاعدة شرعية من تقوى من الله ورضوان. انظر إلى مسألة الأولاد التي ندبت الشريعة إلى تحصيلهم: وابتغوا ما كتب الله لكم وهو الولد، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام سيكافر بهذه الأمة جميع الأمم يوم القيامة ويفاخر بهم. ولذلك كان كثرة الولد من المقاصد الشرعية، ولا شك أنها تسبب قوة في المجتمع المسلم. والمجتمعات الغربية اليوم آخذة في التقلص، نظرا لما صار عندهم من الحد من الإنجاب أو منع النسل أو تقليل النسل، الفكرة الخبيثة التي يريدون ترويجها بين المسلمين. انظر للمكانة التي يجعلها الزواج لك يا أيها المسلم في المجتمع. إن الناس ينظرون المتزوج وصاحب الأولاد نظرة فيها احترام أكثر مما ينظرون إلى الأعزب، ولا شك أن هذه المكانة من الأمور التي تسهل لك أشياء كثيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. وكثير من الشباب يشتكون في مرحلة العزوبة من عدم سماع الأقرباء لهم، عدم تقبل كلامهم في الدعوة إلى الله عز وجل، أو يقولون: أنت صغير ما تفهم الحياة، أنت تريد أن تنصحنا. فإذا صار زوجا له امرأة وأولاد ورب أسرة، تغيرت مكانته في المجتمع، ولا شك أن هذا التغير يهيئ له فرصة في الدعوة إلى الله عز وجل أكثر من ذي قبل. وما يحصل أيضا من التقريب بين الأسر والعوائل، فإنه إذا تزوج من أناس صار بينهم علاقة صهر، لأن الله عز وجل خلق من الماء البشر فجعل العلاقات بينهم على قسمين: نسب وصهر. علاقة نسب مثل الأم والأب والابن والخال والعم ونحو ذلك، وعلاقة صهر مثل ما يحدث إذا تزوج من امرأة فتكون زوجته وأمها هي من المحارم، وكذلك أبوها أبو الزوجة وأخ الزوجة، تنشأ علاقات جديدة ويدخل الإنسان بزواجه في عالم أوسع وأرحب من ذي قبل. بل كثير من الناس تغير أوضاعهم حتى الاقتصادية والمعيشية نتيجة زواجهم. والإنفاق على الزوجة فيه أجر أيضا، واللقمة التي تضعها في فيه زوجتك تؤجر عليها. والشاهد أنه كلما كثرت الأهداف النبيلة للزواج، كلما كثرت النيات الحسنة في الزواج، عظم الأجر عند الله تعالى. فليست القضية قضية استمتاع فقط، المسألة أعظم من ذلك بكثير. وفي كتاب الله تعالى حث على الزواج والإنكاح، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه الأوامر الإلهية التي فيها توجيه الغريزة نحو المجال الشرعي وتحقيق المصالح العظيمة التي تترتب على الزواج. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فلا يتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ وساق بإسناده إلى علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى، عبد الله بن مسعود، لأن علقمة من أشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود. كنت مع عبد الله فلقيه عثمان رضي الله عنهم بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، يعني أستأذنك على جنب في كلمة خاصة بيني وبينك. فخليا يعني لوحدهما، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك ذكرا تذكرك ما كنت تعهد، تذكرك بما كنت تعهد؟ فاستدل به أهل العلم على أن زواج البكر يجدد النشاط، ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى من فوائد هذه القصة، ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها فبالعكس. فيقول عثمان لابن مسعود: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه، فقال: يا علقمة، لأن علقمة كان بعيدا لأن الكلام خاص، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، ابن مسعود خاطب عثمان وعلقمة جاء يسمع، لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق النكاح على أي شيء؟ الاستطاعة، على الباءة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا الحديث له قصة، وهي أنه قال في الرواية: لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا، فقال لنا، ثم ذكر هذه القصة: من استطاع منكم الحديث، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وابن مسعود رضي الله عنه لم يرفض ذلك، لكن لما كان لا حاجة له به الآن، أو عنده أيضا، عنده زوجة وعنده أولاد، فإنه أكد على المعنى وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهو موافق لعثمان رضي الله عنه فيما قاله. وقوله: من استطاع منكم الباءة، من كان مؤهلا للزواج، عنده الاستطاعة فليتزوج. فما يقوله بعض الناس اليوم: إن الزواج المبكر فيه ضرر، أو لا بد أن ننتظر حتى يتم الدراسة ويعمل ونحو ذلك، فهذا ليس عذرا مطلقا في تأخير الزواج، بل هذا خلاف السنة. لكن لو كان الإنسان لا يستطيع إنه يريد أن يدرس ليتخرج فيتوظف فيجمع المهر وتكاليف الزواج لأنه ليس مقتدرا فهذا معذور، لكن الذي عنده غنى ويسار ويستطيع أو يستطيع أبوه أن يزوجه مثلا وقد عرض ذلك عليه، فالعجيب أن بعض الشباب إذا عرض عليهم أباؤهم الزواج يرفضون ذلك ويقولون مبكر، الوقت مبكر، وهم يعلمون ماذا يحل بالأمة في هذا الزمن من الفتن الهوجة والمعاصي المترتبة على ثوران الشهوات، وما حدث في هذا الزمان من أفلام الفجور ومجلات الدياثة أو الخلاعة والاختلاط المحرم وإطلاق البصر وتبرج النساء، فالشاهد أن الزواج في زماننا صار لا بد منه. وقد يخطر بعض الناس أن يتبتل ويقول هذا النكاح شهوة لا أريدها لأنها تقطعني عن العبادة أو عن طلب العلم. الزواج مشكلات، الأولاد مصائب، تربيتهم مسؤولية، لا أطيق ذلك، ونحو هذا من الأمور. فنقول إن التبتل ليس من هذه، ليس من طبيعة هذا الدين وليس من عادة هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال له أبو هريرة يقول يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني. وفي رواية أنه استأذنه في الاختصاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر عليه وسكت عنه ثم قال ذلك فسكت عنه ثم قال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر، افعل أو اترك. وليس هذا إذنا بالفعل، كلا، وإنما هو نوع من التنبيه على أن هذا الأمر ليس من السنة وأنه كله مقدر في علم الله تعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ سواء سيفعل أو لا يفعل، وهو ينبهه على أن لا يفعل ذلك ويلفت نظره. والحديث الآخر الذي يرويه عثمان بن مضعون لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، فإن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وقال إسماعيل بن وقال قيس قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكل الأحاديث السابقة رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد كان السلف حريصين على هذا الأمر، قال طاووس لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، وقال إبراهيم بن ميسرة قال لي طاووس تزوج أو لا أقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد. ماذا قال له؟ قال ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور، أنت لماذا لا تتزوج؟ أحد أمرين، إما أنك عاجز أو أنك فاجر. ولذلك كانوا يشددون في المسألة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله لو كان بشر بن الحارث تزوج لتم أمره. وقيل لأحمد مات بشر؟ قال مات والله وما له نظير إلا عامر بن عبد قيس، فإن عامر مات ولم يترك شيئا. ثم قال أحمد لو تزوج، فكان عندهم شخص غير متزوج ناقص، فيه نقص، هذا مع نظافة مجتمعهم وسلامته من كثير من الآفات الموجودة في مجتمعنا. ثم إن الزوجة الصالحة لا شك أنها من السعادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن 3 من السعادة و4 من السعادة، فمن ذلك المرأة تراها فتعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك. وأخبر عن 4 من الشقاء المرأة السوء، كما أخبر عن 4 من السعادة المرأة الصالحة. بل إن هذه الدنيا الملعونة، الملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، هذه الدنيا التي هي المتاع خير متاعها المرأة الصالحة. فإذا المرأة الصالحة مستثناة من هذه الدنيا الملعونة. فهذا ما خير ما يستفيده المرء من دنياه، خير ما يستفيده المرء من دنياه زوجة مؤمنة تعينه على أمر دينه ودنياه. بل إن النكاح من أسباب الغنى، قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا ما نصح به بعض السلف رجلا أصابته الفاقة فأمره أن يتزوج، لما في الوعد في هذه الآية: وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بعون الناكح الذي يريد العفاف. إنه الغنى الذي يغنيه الله من فضله، الذي يشمل غنى النفس وغنى المال. وكذلك فبالنكاح يأتي الولد الذي إذا صار صالحا نفعك وأنت في قبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لو بكر بالزواج فأنجبت له الولد فرباه صالحا، لو مات يموت مطمئنا أن له ولدا من بعده يدعو له. بخلاف الذين يتأخرون في الزواج فيموتون وأولادهم صغار يتامى ليس لهم أب يربيهم، وهذا يمكن أن يحدث لأي أحد، لكن لا شك أنه يحدث للذي يؤخر الزواج أكثر من الذي يحدث للمتزوج. وعلى الشباب إذا ابتغوا النكاح أن يركزوا جيدا في مسألة مواصفات المرأة التي يريد أن يتزوج بها. فكثير منهم إذا أراد أن يتزوج فإنه ينظر إلى الجمال، وهذه هي من الآفات المشهورة الموجودة في زماننا هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن هذا المطلب الذي يطلبه بعضهم، وهو مسألة الجمال. فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا هذا الحديث يرشد إلى أول شرط من شروط الزوجة. إذا أراد الرجل أن يبحث فإن أول ما يبحث عنه قضية الدين، دين الزوجة، إنه هو الأساس. إن المرأة تنكح لأسباب، ذكر في هذا الحديث 4 الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى نكاح النساء: المال والحسب، المال والحسب والدين والجمال. فما هو الذي تختاره؟ اختر الدين تربت يداك، وهذا خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته، لأن معنى تربت يعني التصقت يدك بالتراب من الفقر، ولكنه لا يريد به حقيقته، وإنما هو نوع من التأنيس ولفت النظر إلى ما يريد. وهؤلاء الذين يطالبون اليوم بمواصفات عجيبة من الجمال يستلهمونها من أين؟ من أغلفة المجلات ومما بقي في الأذهان من المسلسل من النساء في المسلسلات والذين لا يغضون أبصارهم في النهاية يقول أريد امرأة هذا وصفها هذه صفتها ونحو ذلك. وبعضهم يتشدد في هذا تشددا عجيبا حتى يشترط لون بؤبؤ العين. فنقول لهؤلاء الناس رويدكم مهلا ماذا تقصدون؟ وهل تظنون أن وجود هذه المواصفات التي تركبونها من الأشكال الموجودة في مخيلاتكم هو أمر سهل أو أنه يمكن أن يتأتى بيسر؟ الجواب كلا. والمشكلة تنبع مثل ما ذكرنا من قضية الجاهلية التي عاشها بعض الناس مما رأوه في الأفلام أو المسلسلات أو فتيات الغلاف ونحو ذلك. وقد يكون الجمال سببا لطغيان المرأة، فعسى حسنها أن يرضيها وأن يردها المهالك، وهذا موجود في الواقع. فإن بعض النساء إذا آنست من نفسها جمالا صارت مغرورة، وربما طال لسانها على زوجها وطالبته بالنفقات الكثيرة وعابته في خلقته وأخبرته بأنه لا يستحقها بل إنه أدنى من ذلك وأنها بالمكانة الأرفع، وتمن عليه أنها رضيت به. ولذلك قد يكون الجمال تعاسة في الحقيقة، على أنه لا يمنع الشخص من أن يبتغي الجمال، فإنه لو وجد الجمال بعد الدين فهذا خير إلى خير. فإن من الأمور الجيدة أنه إذا نظر إليها سرت، لكن هذه المستويات من الصور الجميلة الموجودة في الأفلام والمسلسلات والمجلات هي في الحقيقة عينة نادرة في الواقع، لأن أكثر النساء لسن كذلك، وإنما اليهود وأعوانهم يغون من يغون من النساء في المجتمعات فينتقون أصحاب الصور الجميلة أو صاحبات الصور الجميلة ليدخلنا في هذه الأشياء. ثم إن بعض الناس لا يفرق بين الجمال الطبيعي وجمال المكياج، فإن ما فعلته اليوم دور الأزياء وصالات الكوافيرات والتزيين بوجوه النساء هو أمر عجيب. فإن المرأة تدخل فتقعد عند المزينة بوجه ثم تقوم من عندها بوجه آخر، حتى إن المرأة الأخرى التي تنتظرها تنتظر دورها في صالة التزيين عند الكوافيرة لا تكاد تعرفها من كثرة الأصباغ والمساحيق والألوان والأدهان التي يستخدمونها. ولذلك لو نظرت إلى صورة فرأيت فيها جمالا فاعلم أنه قد يكون جمالا مزيفا، ثم أنت تطلب مثله في الواقع وتقول أريد امرأة هذا وصفها، هذا لونها وهذه عيونها وهذا ثغرها وهذا طولها ونحو ذلك. ولذا لا بد أن يكون الإنسان عاقلا. فصحيح أنه ليس مأمورا بأن يتزوج دميمة أو قبيحة، لكنه في نفس الوقت لا يتشرط هذه الشروط، وليس ببعيد أن الذي يتشرط هذه الشروط يأخذ عكس ما اشترط بالضبط. وهذا ملاحظ، فإن الذي يكون عنده يسر في انتقائه ويشترط الدين يوفقه الله سبحانه وتعالى لامرأة تقر بها عينه. وإذا كان متشرطا أو كثير الاشتراط كثير الشروط يريد أوصاف دقيقة جدا ويقول لا أريدها بعدسات ولا بنظارات، فهذا الشخص نادرا ما يصل إلى مطلوبه. هذا إذا سلمت له زوجته ولم ترفع عليه صوتها أو تسيء العشرة معه في المستقبل. فإذا المطلوب الأول هو الدين، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ومن هي ذات الدين؟ المرأة التي تقوم بالواجبات وتنتهي عن المحرمات. فنحن لا نشترط داعية ولا طالبة علم، لكنها إذا كانت صاحبة الدين دفعها دينها إلى الدعوة إلى الله وطلب العلم ما دام زوجها يدفعها إلى ذلك. فإذا يكفي في البداية أن تكون المرأة صاحبة الدين، تقوى، خوف من الله عز وجل. وهذه المسألة نسبية، فإنها تتفاوت عند النساء، فمنهن من تكون ذات تقوى عالية وخوف من الله عظيم، ومنهن من تكون متوسطة في ذلك. المهم أن تكون معروفة بالستر والعفاف والصيانة، قائمة بفروض الله من الصلاة والصيام والحجاب، تاركة للمحرمات كسماع آلات اللهو والغناء والتعلق بالأفلام ونحو ذلك من الأمور. وصحيح أنه حتى مع تبسيطنا للمسألة فإنها عزيزة في الوجود نظرا لكثرة الفسق في عصرنا، لكن مع انتشار الصحوة والحمد لله لن يعدم الإنسان امرأة ذات دين في الواقع، ويقول ما وجدت امرأة ذات دين. الذي يقول كل هالمجتمع ما وجدت في امرأة ذات دين، فهذا إنسان هناك نظر في نظرته، ولا ينبغي التساهل في هذا المطلب مطلقا. فإن كثيرا من الأشخاص الذين تزوجوا بغير ذات دين وقالوا في المستقبل يصلحها الله، في المستقبل يهديها الله، في المستقبل سأجتهد عليها حتى تلتزم بالدين، فنقول إن الهداية بيد الله، ما في شيء مظلوم، الهداية بيد الله. فربما تجتهد وتعمل وتعمل ثم لا تتدين المرأة، فتتبرج وتذهب إلى الأماكن المختلطة والأعراس المختلطة ونحو ذلك. فماذا ستفعل وقد تورطت وصار لك منها ولد، وصار الاستغناء عنها الآن أعسر بكثير من ذي قبل، وستعض أصابع الندم وتتمنى لو كنت من البداية قد تطلبت ذات الدين. ومن الأشياء الطريفة أن أحد الشباب قد عرضت عليه امرأة متدينة فقال أنا ما أستاهلها، فنقول هذا تواضع مذموم. فأحمد الله إذا عرضت عليك امرأة ذات دين، ولو كنت أنت عندك شيء من التقصير فربما تكون هدايتك على يديها. وهنا قد يقول بعض الناس هل أنت تدعو لترك غير المتدينات، فمن سيتزوجهن إذن؟ نقول أنا أدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاظهر بذات الدين. وليحدث هذا الشعور في نفوس بعض النساء غير المتدنيات أو المتدينات. إذا حصل هذا الشعور، إذا شعرت الفتاة أنها غير مرغوبا فيها إذا لم تكن ذات دين، وكثر الكلام في المجتمع عن ذات الدين وأن ذات الدين مطلوبة، فسيكون هذا من الدوافع لهؤلاء الفتيات أن يلتزمن بالدين. وقد يلتزم الإنسان بالدين من باب مادي أو يظهر الالتزام بالدين ثم يقوده ذلك إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما حصل من بعض السلف الذين قالوا طلبنا هذا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لوجهه، فساقهم الله عز وجل للإخلاص في النهاية. وبعض الناس أو بعض الشباب الذين تهاونوا في شرط الدين هذا سبب لهم هذا التهاون والعياذ بالله انتكاسة ووقعة ورجوعا ونكوصا على الأعقاب بعد الزواج. لم يصبح الأمر على ما أراد من أنه سيجعلها تلتزم بالدين، وإنما الذي حصل أنها هي التي أوقعته في فتنة الدنيا، وهي التي أرجعته خطوات كثيرة إلى الوراء. وبعض الناس يلعب ويلهو ويعصي ويفجر ثم يقول أريد امرأة متدينة، وهو يقول من تجربتي في عالم الفساد أنه لا يؤتمن على البيت إلا المرأة المتدينة. كلامه صحيح، لكن أن يوفقه من أسباب توفيق الله للشخص لامرأة متدينة أن يكون هو متدينا. نعم إن بعض الناس كانوا أصحاب فجور فلما تزوجوا بنساء متدينات أثر ذلك فيهم، لكن إذا أراد الشخص أن يصل إلى بغيته من امرأة ذات دين فينبغي أن يكون تقي يتقي الله حتى يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وحتى يجعل الله له فرجا ومخرجا ويرزقه بذات الدين المطلوبة. أما الواحد يعصي ويفجر ثم يقول أريد ذات الدين فربما يكون معصيته وفجوره من الأشياء التي تحول بينه وبين الوصول إلى ذات الدين. وكذلك من الأشياء أو الصفات التي حثت الشريعة عليها نكاح البكر في مواصفات المرأة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب نكاح الأبكار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ في التي لم يرتع. قال: في التي لم يرتع منها. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهذا من إدلال عائشة بنفسها، فإنها كانت تدلل نفسها عند النبي صلى الله عليه وسلم وتلفت نظره إلى هذا الأمر بين فترة وأخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكح بكرا غيرها. فإذا نكاح البكر مستحب ولا شك، وفي ذلك فوائد، فمنها أنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، فهي مستعدة للحمل والإخصاب أكثر من الثيب. وكذلك فالنطق هو الرمي والنفض والحركة. وكذلك فإنها في العشرة أكمل. وكذلك فإنها أرضى باليسير لأنها ليست ذات تجارب سابقة وتطلع إلى الدنيا كما تتطلع أو تعرف ذلك الثيب. لكن الإنسان لا يعني هذا أنه لو وجد ثيبا ذات دين فإنه ووجد المصلحة في نكاحها فإنه لا يفعل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر جابرا رضي الله عنه لما عدل عن البكر إلى الثيب لمصلحة، وهي أن عنده أخوات صغيرات لم يشأ أن يأتي لهن بواحدة مثلهن في السن، وإنما رأى المصلحة أن يتزوج ثيبا تقوم بأمرهن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا مع أنه دعاه في البداية قال: هلا بكر تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك. وكذلك لو أن الإنسان تزوج بكرا وتزوج ثيبا ضمها إليه لأجل إحسان إليها أو لأنها أرملة مثلا أو ليتم أولادها ونحو ذلك فهذا إنسان على خير عظيم، وهذا من الحلول التي تكون لكثرة الطلاق أو النساء الأرامل أو المطلقات الموجودات في المجتمع. فإن حث الشريعة للبكر ليس معناه إهمال الجانب الآخر، وإنما ما هو الأفضل هذا هو الأفضل. وكذلك من الصفات التي دعت الشريعة أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراعاتها الودود الولود. فقد يقول قائل: كيف نعرف أنها ولودا إذا كانت بكرا؟ كيف نعرف أنها ولود؟ فالجواب يعرف ذلك بأمور، منها النظر في حال أمها وجدتها وخالاتها وعماتها، فإذا كان النسل عندهن كثيرا عرف أن هذه في الغالب ستكون على منوالهن، فإذا كان قريباتها من أصحاب الأولاد الكثر فإنها كذلك في الغالب. ولنعلم أيها الإخوة أن الاختيار أمر مهم، ليست المسألة تسلية أو مثل السيارة تباع تشترى وتباع والتخلص منها سهل، لا، والذين يتساهلون في مسألة التخلص من الزوجة أو يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويقول أجرب، نقول هذا الشخص يرتكب عدة سلبيات بفعله ذلك، فليست المسألة بهذه السهولة، والاختيار ينبني عليه التوفيق، حسن الاختيار ينبني عليه التوفيق في الحياة. فالذي يتزوج امرأة لعزها ربما لا يزداد إلا ذلة، والذي يتزوجها لمالها ربما لا يزداد إلا فقرة، والذي يتزوجها لحسبها ربما لا يزداد إلا دناءة. وأما الذي يتزوج ليحصن فرجه ويغض بصره ويصل رحمه، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له فيها. والمسألة مسألة نية، فإذا صدق الشاب مع الله سبحانه وتعالى وفقه للاختيار الصواب. لأن هذه المسألة صحيح أنها فيها بحث وبذل أسباب وسؤال وتحري، لكن قد يخدع الإنسان، قد يتخذ قرارا غير سليم، قد يعمل بناء على غلبة الظن ثم يكتشف أن ظنه في غير محله. فإذا المسألة مسألة توفيق من الله سبحانه، لابد أن يكون فيها نية طيبة. ولنعلم أيها الإخوة أن هذا المجتمع فيه ثغرات كثيرة. فمثلا ليس من المبادئ المقررة في المجتمع أن جنسية المسلم عقيدته. المجتمع لم يلغي الفوارق ولا يعين على تجاوزها، ولذلك تحدث كثير من المشكلات في قضية الزواج، فيرفض الشخص لأنه ليس من قبيلة معروفة، أو لأنه ليس من طبقة معينة ونحو ذلك. ولذلك نقول إن الشخص لا يطرق الأبواب التي يتوقع منها الرفض، فيلج بيت رجل من علية القوم يعرف أن عنده غنى وبطرا، ثم يقول زوجي ابنتك وهو فقير صعلوك، ويتوقع الاستهزاء به وطرده. فهذا ليس مدخلا كريما يدخله فيوفق فيه. لكن لو كان صالحا أبوها لطبق الحديث، ترضون دينه وخلقه، فزوج البنت لهذا الشاب كائنا من كان ما دام تنطبق عليه المواصفات. ولذلك نقول الإنسان يبحث عن المرأة التي تناسبه في بيئته وطبيعته ومستواه الاجتماعي والمادي، حتى لا يحدث نتيجة التفاوت مشكلات في المستقبل. نعم إن التفاوت أمر ليس من الشريعة، لا تراعيه الشريعة وتجعله مقياسا وأساسا أبدا، لكن مراعاة هذا التفاوت من الحكمة التي أمرت بها الشريعة. ولذلك الإنسان يحرص أن يأخذ من هو أو من هي قريبة منه في مستواه وطبقته، فهذا أحرى أن يؤدم بينهما. وبعض الناس قد يشترط شروطا فيقول أريدها طالبة علم، ويريد طالبة علم وجميلة ومن بيت معين، ويشترط شروطا كثيرة لا تجتمع إلا في النادر، ويقول أنا مستعد أن أنتظر سنة سنتين ثلاث خمس ما هو مهم عندي. فنقول كيف هذا؟ كيف تمكث هذه الفترة من حياتك، فترة طويلة في عالم الفتن، وكل وتضيف شرطا إلى شرط وتعقد المسألة، وكلما أتيح لك مجال تقول ناقص شرط باقي واحد ما توفر، كالذي يؤشر على المواصفات فإذا خرجت واحدة لا ألغى العملية. فنقول هذا من قلة العقل. وبعضهم يقول أريد فتاة تعرف الطبخ حتى تبيض وجهي مع ضيوفي، فنقول خذها ولو كانت لا تحسنه، فإن الطبخ من شيم النساء وهي مفطورة على سرعة تعلمه والقيام بالبيت، فستتعلم إن شاء الله. يندر أن نسمع أن امرأة بقيت 20 سنة لا تحسن الطبخ، بل إنها في الغالب ستتقنه ولو بعد حين. وبعض الشباب قد لا يبالي بالزواج من المرأة التي تكون في البيئة المترفة، ثم يحصل له انتكاسة وصدمة، فإن الفتيات التي يعيشن في البيئات المترفة في الغالب لا تعرف كيف تطبخ ولا كيف تنظف ولا كيف تكوي الملابس ونحو ذلك. وربما إذا أرادت أن تتزوج أدت معها بخادمة أمها لأنها كانت مترفة في تلك البيئة، فهي لا تصلح أن تكون ربة منزل ولا أن تدبر شؤونه. ولكن المسألة في الوسط، فالإنسان هو يبحث عن امرأة جادة ليست من بيئة مترفة أو عندها استعداد للتغير ولو كانت في بيئة مترفة، المهم أن تكون صاحبة الدين، ثم ينبغي أن يصبر عليها ريثما تتعلم شؤون منزلها، ريثما تتعلم الطبخ والغسل والتنظيف ونحو ذلك، فإنها قد تكون ذات أم أو عندهن خدم في البيت يقومون بكل شيء، فلذلك لا تتعلم أو تنشأ متعلمة لهذه الأشياء. لكن على الشاب أن يضع في نظره أو لا يتوقع أن تكون الزوجة هذه تعطيه خدمة فندقية من فئة 5 نجوم، فإن بعض الناس يريد ذلك ويتوقع يريد زوجة تعطيه من البداية خدمة ممتازة، فنقول حلمك وصبرك، فإذا كان عندك رفق فسيأتي المطلوب بإذن الله تعالى. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى وهي كيف يبحث الشخص عن الزوجة؟ إنه قد عرف المواصفات، فكيف يبحث عن الزوجة؟ ومن أين له أن يعثر عليها؟ إن المسألة بطبيعة الحال شاقة. نعم بعض الناس لا يتعبون لأنه قد يكون عنده إحدى قريباته بنت عم أو بنت خال معدة أو من زمن يتكلمون أنها لفلان، فببساطة إذا كانت بنت خاله أو بنت خالتي مثلا صاحبة الدين فتاة متدينة، أمه كلمت أختها أو أخاها وصارت المسألة سهلة وخطبت الفتاة ووافقوا والمسألة عائلية وانتهت القضية. لكن ليس كل الناس يتوفر لهم هذا ويجدون في أقربائهم من تكون فيها المواصفات الطيبة، أو يريدون الابتعاد، يقولون مثلا أخشى إذا تزوجت من إحدى قريباتي أنه نتيجة الخلافات التي قد تحدث في المستقبل يصل الأمر إلى قطع الرحم، فلو اختلفت معها ذهبت إلى أمها التي هي خالتي وشكت لها ما يحدث، فخالتي غضبت وكلمت أمي، فأمي انتصرت بابنها، فقامت المشكلات بين أمي وخالتي وبيني وبين خالتي أو بيني وبين خالي أو بيني وبين عمي، فأنا أريد أن أختصر المسألة من البداية وأبتعد أتزوج من أناس بعيدين. وليس هذا عيبا ولا خطأ في النظرة، لكن لا عيب أن يتزوج الإنسان من إحدى قريباته، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وما هي قرابتها منه؟ نعم مش قرابة زينب بنت جحش النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنت عمتي. فإذا دعك من الكلام الذي يقول بعض الناس ابعد عن الأقارب والأقارب عقارب وأنها الأمراض الوراثية ونحو ذلك، فالزواج من الأقارب معروف من عهد الصحابة والسلف. لكن لو أراد الإنسان أن يبتعد، رأى مثلا هناك مرضا وراثيا في العائلة فخشي أن تزوج أن يكون ذلك في أولاده، فلا حرج عليه مطلقا أن يبعد ويتزوج من الأباعد، وفيها فوائد مثل تقريب الأسر البعيدة، فهذه الأسرة ليس بينه وبينها قرابة من قبل، فتتقارب الأسر البعيدة بالزواج من الأباعد ويكون أبعد عن قطيعة الرحم لو صارت مشاكل أو مشكلات بينه وبين زوجته. طيب غير البحث في الأقارب كيف يبحث الشخص؟ البحث في الغالب يكون عن طريق النساء، لأنه من الذي يعرف أن هذا البيت عندهم بنات؟ المسألة سيكون فيها وسائط من النساء، ولذلك فهو سيتجه للبحث عن طريق محارمه مثلا من النساء، وفلانة تكلم فلانة وما أحسن النساء في هذا المجال، فانتشار الأخبار عندهن سريع، وكذلك فبعض الأمهات يصطحبن بناتهن إلى الأعراس من أجل أن ترى فتخطب مثلا. فلذلك البحث عن طريق النساء من الوسائل المهمة جدا، لكن قد لا تتفهم المرأة التي ستطلب منها البحث لك مسألة التدين، فلذلك ينبغي شرحها باستفاضة وتعريف ذات الدين ومن هي الفتاة المطلوبة. وفي بداية انتشار الصحوة في المجتمع كانت هناك مشكلات كثيرة من هذا النوع، لكن الآن ولله الحمد بعد انتشار التدين قد عرفت غير الملتزمة تعريف الملتزمة. ففي المدارس والكليات وعلى مستوى الأسر والعوائل معروفة الآن من هي المرأة المتدينة، معروفة. إذا قلت لهم من هي المرأة المتدينة قالت اللي ما تشوف التلفزيون ولا تسمع أغاني وتلبس قفازات، يعني باختصار مسألة صفات المتدينة في الغالب معروفة. نعم إنها لا تعرف قضية العلم ولا تستطيع أن تختبر علمها الشرعي، لكن نحن كما قلنا يكفي المتدينة التي تقوم بالواجبات وتمتنع عن المحرمات. ثم إن الإنسان أيضا يستطيع أن يصل من مناسبة طريق النساء حتى الخطابات، قال بعض العلماء يدفع لها أجرة الدلالة لو طلبت. لو كان في المجتمع خطاب من يخطب أو تدل دلالة تدل العوائل أو تدل فلانا على زوجه ثم طلبت الأجرة تعطى، لا حرج شرعي في هذا. وعمل استأجرها لعمل وأعطاها الأجرة عن طريق أمه أو أخته مثلا، أو عن طريق، وكذلك يمكن البحث عن طريق الأخت لو كانت في مدرسة ثانوية أو كانت في كلية ونحو ذلك، وكذلك عن طريق الإخوة في الله. وهنا مسألة ينبغي التأكيد عليها، وهي أن كثيرا من الأمور يمكن أن تحل لو أن كل شخص بحث لأخته عن زوج متدين، بحث لأخته المتدينة عن زوج متدين. لو كل واحد ينشط في البحث لأخته عن زوج متدين فتأتي المسألة بالعكس، تأتي المسألة من الجهة الأخرى. ولكن هذا وللأسف ليس منتشرا كثيرا عند الناس، بل بعضهم يعده عيبا وعارا ويقول بناتنا لسنا للعرض ولسنا، ومن قال لك أخرجهن لي حتى أراهن في البيت إذا أردت أن أتقدم أو في الشارع. المسألة مسألة البحث عن الكفء لها. ألم يأتك نبأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة فمات زوجها خنيس بن حذافة السهمي توفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. صحيح الإنسان قد يصدم عندما يرفض منه الطرف الآخر ويكون مسألة كأنها فشيلة كما يقول بعض الناس، أعرض عليه أختي أو بنتي ثم يرفض، فنقول لا حرج في ذلك إذا رفض، أنت عملت جهدا مشكورا ومأجورا عليه إن شاء الله للبحث لأختك عن زوج ذا دين أو لابنتك عن شخص متدين. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها، ولو تركها لقبلتها. وكذلك من الأمور المهمة أن الشخص صاحب الدين يتوسط لمن يريد الزواج، أو صاحب العلم أو صاحب الفضل أو الشخص المشهور أو السيد في قومه يتوسط. هذا من وسائل التقريب بين الشاب والفتاة، أن يوجد هناك من يتوسط، من يبذل جاهه في سبيل الله، يبذل مكانته في المجتمع في سبيل الله، فيبحث يشغل زوجته في البحث. وقد وجد من المشاريع الطيبة في الدلالة في الزواج ما جعل الله فيه خيرا عظيما، بحيث يمكن أن يستغل ويأتي بنتائج كبيرة للغاية. فهذا من الطرق. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأمر عائلة أن يزوجوا فلانا، يعرض عليهم كما توسط لجليبيب، ولم يكن رجلا سيدا ولا رجلا مشهورا ولا رجلا نسيبا ولا حسيبا، جليبيب رجل متواضع فقير ليس ذا حسب، أرسل لأناس أن يزوجوه، فكأن الأم امتنعت، فالبنت كانت مطيعة ولفتت نظر أهلها، كيف تخالفون مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترفضون طلب النبي صلى الله عليه وسلم، زوجوا، اقتنعوا وزوجوا. وكذلك توسط عليه الصلاة والسلام لأبي بياضة الحجام فزوجوا، و ينبغي من الأمور المهمة أيضا أن يتملى الشخص في حال أهل زوجته، يحاول أن يكون هناك، أن يختار المرأة من المنبت الحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا للطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. تخيروا للطفكم، يعني اطلبوا لها أطيب المناكح وأزكاها، وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. حديث صحيح بطرقه. وقال عروة بن الزبير: ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله بمثل منكح صدق، ولا وضع نفسه له بعد الكفر بالله بمثل منكح سوء. وقال بعض الشعراء: وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح. ولا شك أن هذه المرأة سيكون أبوها جدا لأولادك، وأمها جدة لأولادك، وأخوها خالا لأولادك، وأختها خالة لأولادك. فلذلك ينبغي الاعتناء بالأسرة أيضا قدر الإمكان. نعم، إن الحال التي نحن فيها الآن في هذا الزمان، وهي حالة انتشار الفسق والفجور في المجتمع، تجعل التوصل إلى امرأة متدينة من بيت متدين أمرا صعبا. ولذلك فلو أن الإنسان ما وجد إلا امرأة متدينة وأهلها غير متدينين، فلا مانع أن يخطبها فينكحها. وقلت تصحيحا للإسم، تصحيح الإسم الوارد قبل قليل، النبي عليه الصلاة والسلام توسط لأبي هند وقال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. روى الحديث أبو داود رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح. فنقول إن البحث عن منبت حسن للزوجة هو من الأمور المهمة، ابحث عنه قدر الإمكان. وكذلك أيها الإخوة، فإن الاستعداد للزواج أمر مهم، فإن بعض الشباب لا يقدرون للأمر قدره ولا يعدون له عدته، يأتيك متحمس يقول: أريد الزواج والشريعة حثت على الزواج وأنا لابد أن أتزوج، ويسعى في الأمر سعيا شديدا، لكنه ما أعد العدة من جهة الشعور بالمسؤولية، من جهة العلم بالحقوق الشرعية للزوجين. من جهة البحث عن مصدر للمعيشة. وبعض الأشخاص إذا تزوج ليس مستعدا أن يذهب ليشتري طعاما ولا أن يأتي بما يكمل بيته، لأن ما عنده شعور المسؤولية. ولذلك كثير من هذه الزواجات تفشل بهذا السبب. وإعداد الشاب نفسه للمسؤولية المستقبلة أمر مهم. وقلنا أن الإعداد يكون إعدادا علميا، ويكون إعدادا نفسيا، وأن يقدر المسألة قدرها، وأن هذه أسرة ستنشأ، وأولاد سيتحمل مسؤوليتهم، سيأتي لهم بطعامهم ولباسهم ويذهب بهم إلى الطبيب. فبعض الكسالى يقولون نريد زواج بغير مسؤوليات. كيف تريد زواج بغير مسؤوليات؟ ولذلك يقع لهم في بداية أمورهم، في بداية أمرهم أشياء محرجة للغاية، حتى يعاب من قبل أهل زوجته. يقولون زوجنا شخص غير ناضج، إذا خلص الغاز في البيت ما يجيب غاز، إذا خلص اللحم في البيت ما يجيب لحم، إذا خلص الخبز من البيت ما هو مستعد أن يذهب إلى البقالة ليأتي، كسلان. طيب هذه قضايا مهمة، وهذه مسائل واقعية. ولذلك أيها الإخوة، من أسباب فشل الزواجات عدم الاستعداد النفسي لتحمل المسؤولية في المستقبل. تريد أن تقدم على خطوة كهذه، الله يعينك، نعم لا شك في ذلك، لكن إذا أنت لم تبذل الأسباب ولم تعرف قدر القضية فلن تنجح. بعضهم يريد زوجة طائعة من أول الأمر، فإذا خالف شيء حلف عليها بالطلاق، خالفته في أمر لجأ مباشرة إلى الطلاق، يقول كيف تعصيني؟ ما دخل إلى الزواج من بوابة واقعية الأمر. المرأة ليست ملكا لا يخطئ، إنها تخطئ وقد تعصي، وفي أعوجاج، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. يعني وين؟ هنا. يعني فإذا إن أعوج ما في الضلع أعلى لا شك. ولذلك فلا بد أن يدخل الشخص إلى عالم الزواج وهو مروض نفسه أنه سيكون واقعيا، وليس هذا معناه رضا بالمنكرات بطبيعة الحال، لكن معناه تحمل أخطاء، مسامحة، صبر، يوطن نفسه على مقاومة ما يكون في نفسه من المشاعر الرديئة. لا يفركن مؤمن المؤمنة، إن رضي منها إن ساء منها خلق رضي آخر، ربما يسوءك طبخها لكن ينفعك دينها وصلاحها، ربما يسوءك شكلها لكن يأتيك منها ولد يساوي الدنيا، ولد صالح يكون مفخرة لك. بعض الناس يقول هذه زوجتي لو ما جاءني منها إلا هذا الولد كفى، من كثرة ما يراه من نجابة الولد وصلاح الولد، يقول يكفي أن أنجبت لي هذا الولد. وكذلك بعضهم قد يتزوج امرأة غير متعلمة فيصاب بنوع من الحرج، وخصوصا إذا أراد أن يستقبل ضيوفا أو أصحابا له لهم نساء متعلمات، فيقول هذه زوجتي إذا جلست معهن فلا تحسن الكلام ولا تفتح موضوعات ولا تعرف تناقش ونحو ذلك. فنقول علمها. التعليم بالمناسبة ليس كل شيء، لأن بعض النساء قد درسن في مدرسة الحياة وعندهن من الفطنة والذكاء ولو ما كانت جامعية ولا معها مؤهل ثانوي، لكن عندها فطنة وذكاء وأدب، درست في مدرسة الحياة، وقد تكون الجامعية وبالا على زوجها. فالمسألة إذن في القضية هذه مسألة وسط، لا للجاهلية الأمية التي يحرج زوجها، لا يشترط أن يوافق عليها، ابحث عن امرأة فيها شيء من التعلم وفيها شيء من الوعي، هذا ينفع لا شك. حتى الوعي بالأشياء الطبية والإسعافات الأولية تنفع المرأة. وكذلك ينبغي على الشاب في هذا الموضوع أن يكثر من الاستشارة، وأن لا يفاجئ أصحابه بزواج وهو لم يتأكد من وضع قدمه في المكان المناسب والصحيح. قد يشير عليه بعض أصحابه برأي سديد، قد يكون بعضهم على علم أو سمعوا أخبار عن هذه الفتاة التي تقدم إليها، قد يعرفون من طبيعته أشياء ينبهونه بها إلى أمور تنفعه، قد يكون هو ذو طبيعة حارة أو عصبي مزاج، وهي المرأة كذلك، يعني سمع قالوا متدينة وتصلي متحجبة لكنها عنيدة وعصبية، وهو عصبي وعنيد. إذن وجود هذين الأمرين معا سيؤدي إلى مشكلات كثيرة، فربما وجد نصيحة من بعض أصحابه لا تقدر بثمن. ثم إن بعض القصور في المعلومات عن تدين المرأة التي سيتقدم إليها ربما يأتيه بها زوجة أو تأتي بها زوجة أحد أصحابه عن طريق صاحبه وأخيه المسلم. ومن الأمور المهمة للشاب على عتبة الزواج الوضوح مهم جدا أيها الإخوة، لا بد أن تكون الأمور واضحة. مسألة أن تدرس، أن تكمل البنت دراستها أو لا، أن تتوظف أو لا تتوظف، الراتب من حق من، هذه قضية مهمة. ولذلك كانت الشروط بين المسلمين محترمة، المسلمون على شروطهم، وبعض الناس يغضبون لو شرط عليه شيء أو يغضب منه لو شرط هو شيئا، لكن العامة يقولون الذي أوله شرط آخره نور، وهذا صحيح. نحن لا نقول عقد المسألة من البداية وأضع شروطا صعبة أو هم يضعون عليك شروطا صعبة، لكن الأشياء الأساسية التي لها تأثير في الواقع كقضية العمل، عمل المرأة بعد التخرج، هذه قضية سيترتب عليها أشياء في حياتك العملية، في تربية الأولاد، في رجوعك إلى البيت، استقرار البيت، ولذلك لابد أن تكون واضحة من البداية. وكثير من الطلاق، حالات الطلاق ناتجة عن الاختلاف على راتب الزوجة، على عمل الزوجة، على إكمال الزوجة للدراسة ونحو ذلك. فالوضوح إذن أمر مهم، لكن لا للشروط المعقدة. وكذلك من الأشياء التي ينبغي الاعتناء بها، قضية العيوب الموجودة في الطرفين. فبعض الناس، وهذه مسألة ذكرها الفقهاء في كتب النكاح، في كتاب النكاح من كتب الفقه، قد يكون فيه عيب يمنع من الاستمتاع، كما أن يكون أحد الطرفين مصابا بمرض الصرع أو انفصام الشخصية مثلا، أو قد يكون بالمرأة عيب يمنع من الاستمتاع بها. العيوب المانعة من الاستمتاع من الأشياء التي يحق بها للطرف الآخر فسخ النكاح، وبعض الناس عندهم خديعة ومكر فيريدون أن يزوجوا ابنتهم ولو كان ما بها من العيوب دون أن يضيروا للزوج، كبرص مثلا ونحوه، وهذا حرام. أو يكون في الزوج عيب مثل مرض الصرع مثلا لا يبينه، فإذا كان المرض مستفحلا فإنه ربما يكون من الأشياء، أو مرض انفصام الشخصية، هذا مرض خطير بطبيعة الحال، لا بد أن يبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخداع في النار. بعض الشباب يقول: لو أخبرتهم بما عندي ما وافقوا. طيب، يعني ما تخبرهم تخفي عنهم ذلك. إذا كانت الأمراض تعالج هل تعالج قبل الزواج؟ هل يجوز لشخص أن يدخل بامرأة وفيه مرض معدن ينتقل إليها؟ هذه قضية حساسة وخطيرة. نعم نحن لسنا مع الذين يعقدون الأمور ويقولون يجب الفحص الطبي قبل الزواج، هذا ما يجب في الشريعة، شيء ما هو معلوم، لو كان معلوما وجب ذكره. لكن لو واحد قال هل يجب شرعا الفحص الطبي قبل الزواج؟ الجواب لا يجب ذلك، يريد أن يفحص يفحص، لكن أن نوجبه ونؤثم من لا يقوم به الجواب لا. ومن الأمور كذلك كما قلنا معرفة الحقوق الشرعية لكل منهما، فإن بعض الناس يدخل في الزواج ما عنده علم بحقوق الشرعية لزوجته، وبعض النساء تدخل في الزواج ما عندها علم بالحقوق الشرعية لزوجها، فلا يعرف كل واحد منهم ما حق الآخر عليه، ولذلك يحصل الخصام والنكد والمشاجرات التي لو كان العلم، لو كانت الحقوق الشرعية واضحة لما حصل. وكذلك فإنه لو علمت الحقوق الشرعية ما يحصل بين الزوج وزوجته كثير من المشكلات. عن عبد الله بن عمرو قال زوجني أبي امرأة من قريش، بالمناسبة نساء قريش هن أصلح النساء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن لما في ذات يد الزوج، خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. عن عبد الله بن عمرو قال زوجني أبي امرأة من قريش فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها، أنحاش يعني أجتمع، معنى أنحاش مأخوذ من التجمع والجمع يعني لا أقربها، مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء عمرو بن العاص إلى كنته، من هي الكنة؟ زوجة الإبن، حتى دخل عليها، وهذا فيه فائدة تفقد أبو الزوج لزوجة ولده بعد الدخول، لأنه ربما يكون هناك شيء خلل يستطيع أن يساعد في حله. فقال لها كيف وجدت بعلك؟ قالت خير الرجال أو كخير البعولة، من رجل لم يفتش لنا كنفا، ما كشف سترا ولا جانبا. هذا تلميح دقيق ناتج من فطنة عظيمة، قالت خير الرجال، ولدك هذا أحسن الرجال، لكنه لا يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. فأقبل علي، يقول عبد الله بن عمرو العاص فأقبل علي يعني أبي، فعذمني وعضني بلسانه، طبعا معنى عضني يعني عنفني ووبخني، فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب وفعلت وفعلت. وهذه آخر الزواج، تهمل بنت الناس وتتركها بغير حق في الفراش. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال أتصوم النهار؟ قلت نعم. قال وتقوم الليل؟ قلت نعم. قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام، وهو صلى الله عليه وسلم يأتي النساء يعاشر النساء. ثم قال له فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال اقرأ القرآن في كل 10 أيام، قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال فقرأه في كل 10 أيام، قلت فقال فقرأه في كل 3. ثم قال صم في كل شهر 3 أيام، قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود. وقال له فإن لكل عابد شرة، يعني نشاط وقوة، ولكل شرة فترة، يعني هبوط وانحدار، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمرو حيث ضعف حين ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك، يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك، ثم يفطر بعادة تلك الأيام. يعني مثلا يصوم 7 متوالية ثم يفطر 7 لما كبر وضعف. وكان يقول: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. فالشاهد من القصة كيف أن عبد الله بن عمرو العاص كان من اجتهاده في العبادة لا يعطي زوجته حقها حتى حصل ذلك التنبيه. وكذلك قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء لما رأى أم الدرداء متبذلة وشكت له زوجها، قال: إن لأهلك عليك حقا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور أيضا التي من المهم أن يتحدث فيها في هذا المقام قضية النظر إلى المخطوبة، فهي مما يهم الشاب على عتبة الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية، يقول الراوي: فخطبت جارية جابر من بني سلمة، فكنت أختبئ لها تحت الكرب، وهو أصول السعف، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وكذلك أخرج أحمد رحمه الله وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة بن مسلمة يطارد بثينة ابنة الضحاك ببصره يريد أن ينظر إليها، فقلت: تنظر إليها وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه امرأة أجنبية وأنت صحابي، ما يليك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. وقال المغيرة بن شعبة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كره ذلك. قال: فسمعت المرأة وهي في خدرها. من هي البنت؟ سمعت وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك. كأن عظمت ذلك عليه. قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها يعني من طاعتها لزوجها بعد ذلك. وقال صاحب الزواج: إسناده صحيح، حديث قد رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها غير متلاعب، وإن كانت لا تعلم ذلك. هذا الحديث يدل على جواز النظر إلى المخطوبة وإن كانت لا تدري ولا تحس، ما دام الشخص جاد غير متلاعب فإنه يجوز لها أن ينظر إليها من وراء ستار ونحوه وإن كانت لا تدري. وقال أبو هريرة فيما رواه مسلم رحمه الله: خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني من الصغر، إنها كانت أعينهم صغيرة، فإذا رآها فإنه يعلم حقيقة الأمر. وبهذه المناسبة أقول إنه لا بد من مراعاة نفسية المرأة عند التقدم إليها والنظر، وكذلك لا بد أن يكون النظر شرعيا. فما هي الأشياء التي ذكرها العلماء فيما يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ لقد اختلفت أقوال العلماء في ذلك، لو نظر إليها. بعضهم قال يراها كما هو حجابها في الصلاة، وبعضهم قال يراها كما تظهر عند محارمها، وبعضهم قالوا يراها يرى منها الوجه والعنق والكفين والقدمين. المهم أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها، ولا شك أن الوجه هو أهم الأشياء، فإن المرأة لا تعرف بجمال أو بقبح في الغالب إلا من وجهها، فهو عنوان الجمال، فلذلك النظر إلى الوجه هو أهم الأشياء. ولكن الإنسان أو الشاب يقدم من أهله من يأتي له بصورة مقربة عنها حتى يقرر الرؤية من عدمها منعا للإحراج، ولو أنها كان لديها صورة فجاء أحد محارمها هي فأراها لهذا الشاب الذي يريد التقدم إليها فنظر إليها ولم يحتفظ بها بطبيعة الحال وإنما ينظر ثم تتلف، فإنه لا بأس بذلك كما أفتى بعض أهل العلم المعاصرين. وإذا ذهب للنظر يجوز له أن يكلمها ويكون النظر بقدر الحاجة، فلو كان يكفيه 5 دقائق لا يجوز أن ينظر أكثر ونحو ذلك. وبعض الناس يقول استحيت، أنا استحيت وما نظرت مضبوط، والآن أنا متورط أرجع إليهم وأقول وروني البنت مرة ثانية، فنقول من أولها لابد أن تذهب وأنت تعلم ماذا تريد وتكرر، وليست القضية سهلة في أن يعاد النظر مرات، مسألة من الآن أنت تذهب لتنظر فتذهب لتنظر. وبعضهم يقول لما دخلت علمت مكان رأسها من دخولها عند الباب حتى إذا ذهبت عرفت فيما بعد طولها، فنقول افعل ما شئت بكيفك، علم الباب علم الشباك، المهم أنك لا تخرج إلا وقد قررت وعزمت أو نظرت إلى ما يدعوك إلى نكاحها. هل تجوز الخلوة؟ الجواب لا. هل يجوز لها أن تصافحه؟ الجواب لا. ولا تتطيب تأتي بمظهرها الطبيعي، وينبغي أن يكون هناك في المجلس من يزيل الخلوة قطعا لأنها لا زالت امرأة أجنبية، والنظر هنا لضرورة، لازلنا الآن في حدود الضرورة، وينبغي على الأولاد أو الشباب المتدينين في البيت إقناع الآباء المتعجرفين الذين يرفضون تطبيق السنة في قضية النظر إلى المخطوبة. ومن الأمور المهمة تحريم المواعدة السرية، قال الله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فإذا المواعدة السرية أو ما يحدث الآن من قضايا الزواج عبر الخطبة عبر الهاتف ويقول أجرب، وما يسمى بتجربة الحب قبل الزواج، كل ذلك من الأمور المحرمة التي غالبا ما تكون ما معصية. إذا واحد دخل الزواج من باب معصية فزواجه في الغالب سيكون فاشلا. وبعض المترفين والذين درسوا في الخارج أو تأثروا بثقافة الغربيين يؤمنون بذلك ويقولون لابد من تجربة قبل الزواج، ونقول يا جماعة إن هذه العلاقات الهاتفية ما أتت بنتائج طيبة مطلقا في الزواج، وإن خروج المرأة مع الرجل قبل العقد الشرعي حرام وأدى إلى مصائب، بل إن بعض الذين ألفوا في موضوع أهمية التجربة قبل الزواج من الغربيين أو ممن حذى حذوهم من هؤلاء الذين يعيشون في الشرق لكن عقولهم وقلوبهم في الغرب، اعترفوا بأن هذا أمر سلبي، ولذلك يقول بعضهم إن غالب الذين أتوا للعقد كن حوامل، وكثيرا ما تنفسخ الخطبة بعد أن يقضي الذئب وطره، وتقع الكارثة عند ذلك، وهذا نتيجة المعصية ولا شك. ثم كيف يعقد عليها وهي حامل؟ والولد ليس ولده شرعا، لأنه سينسب إلى أمه، لأنه ولد زنا. ولذلك فكل هذا الكلام الذي يقولونه من أهمية التعارف وإقامة العلاقات لكي يفهم كل من الطرفين الآخر قبل العقد الشرعي، هذا كله حرام. في شرعنا يكفي أن ينظر الإنسان إلى المرأة عند الخطبة، يسأل عنها، يدقق في البحث، يسأل عدة مصادر، ولا يجعل القضية سائبة ومن أول كلمة تأتيه يوافق. فإذا كان ذلك كذلك يكفي إن شاء الله، وسيبارك له فيها. ومن الأشياء التي يفعلها الإنسان في مقدمة الزواج أو قبل أن ندخل في قضية العقد والزواج، نبه إلى مسألة، وهي أن بعض الشباب يصابون بنكسة إذا رده أولياء أمور بعض النساء. إذا أجابوا بالرفض أصيب بنكسة وتحطمت نفسيته وقال كيف يردوني. وأعرف واحدا قال لي من سوء ظنه بالله، هذه قضية خطيرة جدا، قال أصلا لو الله يريدني أن أتزوج لوفق، لكن ما يريد. أي نعم. قال انظر، هذه 70 فتاة تقدمت إليهم كلهم رفضوا. صحيح الإنسان تضيق عليه نفسه ويصاب بخيبة أمل ويصاب بكربة فعلا إذا تقدم ورفض وتقدم ورفض وتقدم ورفض، لكن ومدمن القرع للأبواب أن يلج. ولهذا أمر لا بد فيه من الصبر والتحمل، ولا ينبغي أن يعيب الناس بعضهم على بعض في هذه المسألة، فإنهم قد لا يرون من المناسب أن يزوجوه إذا كانوا قد رفضوه لسبب شرعي. وكذلك من الأمور المهمة أن لا يدخل على خطبة أخيه فيخطب على خطبته، فإذا عرف أن هذه الفتاة قد تقدم إليها شخص لا يجوز لك أن تتقدم إليها مطلقا، حتى يرفضوه هو أو يمضي فترة طويلة تدل على أنهم لا رغبة لهم به، أو تستأذن منه وتقول أنت ما شاء الله عليك يمكن أن تجد غيرها كثير، لكن أنا مسكين ما عندي إلا هذه الفرصة، فلو سمحت أن أتقدم أنا وتأذن لي. فإن أذن له جاز ذلك. لو تقدم إلى فتاة وهو لا يدري أن آخر قد خطبها فلا يأثم ما دام لا يدري، المسألة تتعلق بالعلم، إذا كان يعلم وتقدم فهو آثم. فإذا انتهت رغبتهم بالخاطب الأول فعند ذلك يتقدم هو. ولا شك أن خطبة الرجل على خطبة أخيه من أسباب إيقاع الوحشة والعداوة بين المسلمين. ومن الأمور المهمة التي ينبغي ملاحظتها ورعايتها عند بداية الزواج، أولا ملاطفة الزوجة عند البناء بها، كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، يعني النظر إليها مكشوفة، فجاء فجلس إلى جنبها. فإذا لاحظ أول ما دخل جلس إلى جنبها، بعض الناس أول ما يدخل يجلس في آخر الصالة، خلاص صارت زوجته، جلس إلى جنبها فأتي بعس لبن يعني قدح الكبير فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي تربك صديقتك، قالت أسماء: فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك. فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه. قالت: فجلست ثم وضعت على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لكي تصيب بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا دخل عليها يضع يده على رأسها ويدعو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة، يقول بسم الله، وماذا يقول بعد ذلك؟ اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لأن الأشياء المجبول عليها المرأة هي التي تكون من عوامل النجاح والشقاء في الحياة الزوجية. ويستحب لهما أن يصلي ركعتين معا، كما جاء في حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، أجابوهم كبار الصحابة مع أنه مملوك، إجابة الدعوة واجبة. قال: وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك. قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. يعني من الأولى أن يتقدم؟ صاحب البيت. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وقال سنده صحيح إلى أبي سعيد وهو مستور، سوى أن الحافظ أورده في الإصابة، وثم رأيت في ثقات ابن حبان. وعند الشيخ قاعدة في تصحيح حديث التابعي الذي يروي عن جماعة من الصحابة ولو كان مستورا. والكلام في هذا الموضوع يطول، ونكتفي بما تقدم مع ما حصل من الطول، ونعتذر إليكم، فهذا آخر درس في هذا الفصل الدراسي، ولعلنا نعاود الدروس إن شاء الله، درس قبل رمضان ثم الدروس تكون بعد العيد بإذن الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.